نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو تلمذة مشاركة. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى: صلي صلاة لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية: اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة: اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة: تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة: صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركة من الأصحاح الأول من الرسالة إلى أهل غلاطية. أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية في الأصحاح الأول من الآية 16 حتى 12 عن الإنجيل الصحيح والإنجيل الزائف. ففي سنة 47 أو 48 ميلادية ذهب بولس وبرنابا في رحلتهم التبشيرية الأولى ونادوا بالإنجيل في مدن غلاطية، وهي منطقة تقع فيما يعرف اليوم بتركيا. وكان الإنجيل الصحيح الذي نادوا به هو أن الخلاص يتم بالإيمان وحده بدون أعمال الشريعة. وفي فترة العهد القديم كان أبونا إبراهيم قد تبرر أو نال الخلاص بالإيمان وحده بدون أعمال الناموس، فقد جاء الناموس بعد أكثر من 400 سنة من إبراهيم، ولم يعط الناموس في الأصل كوسيلة للخلاص أو التبرير، فقد كانت الشريعة الأخلاقية ترمي إلى تعليم المؤمنين كيف يسلكون في حياتهم، وكانت الشريعة الطقسية ترمي إلى تعليم المؤمنين كيف يتقربون إلى الله أثناء العبادة. في فترة العهد الجديد فإن المؤمنين بيسوع المسيح يبررون ويخلصون عن طريق الإيمان وليس بأعمال الناموس، فيسوع المسيح قد تمم متطلبات الشريعة التقصية وألغاها بكل ما تنطوي عليه من ذبائح وختان وأعياد وأصوام وأنظمة تتعلق بالأطعمة وغيرها، فقد صار يسوع الذبيحة الأخيرة التي كفرت عن خطايا جميع البشر. وروح يسوع المسيح هو الذي يختن القلوب، وقد أعلن يسوع في إنجيل مرقس الأصحاح 7:19 أن جميع أصناف الطعام طاهرة. وهكذا فالإنجيل الحقيقي ينادي بأن الخلاص أو التبرير هو بالإيمان فقط بدون أعمال الناموس. وكان أهل غلاطية قد قبلوا الإنجيل الصحيح رغم المعارضة والاضطهاد، وبعد تلك الرحلة التبشيرية الأولى عاد بولس وبرنابا إلى أنطاكيا بسوريا. وفي تلك الأثناء كان هناك مؤمنون مدعون من أصل يهودي في أورشليم ينادون بإنجيل مختلف عن الإنجيل الصحيح الذي كان ينادي به الرسل، فقد كانوا ينادون بأن الخلاص يتم بالإيمان وبأعمال الشريعة، وكان هؤلاء يعرفون بالمهودين لأنهم كانوا يشترطون على غير اليهود أن يطيعوا الشريعة اليهودية إن أرادوا أن يتبرروا، كما أنهم كانوا يشترطون على من يرغب في دخول المسيحية أن يصير يهودياً أولاً. وفي سنة 49 أو 50 ميلادية جاء أولئك المهودون من أورشليم إلى أنطاكيا وراحوا يعلمون بأن المسيحيين من أصل أممي لن ينالوا الخلاص ما لم يختتنوا، لكن الرسول بولس عارضهم بشدة. ونتيجة لذلك عقد مجمع في أورشليم لبحث العلاقة بين المسيحيين من أصل يهودي والمسيحيين من أصل أممي، ونقرأ عن هذا المجمع في الأصحاح 15 من سفر أعمال الرسل وفي الأصحاح 2 من الرسالة إلى أهل غلاطية. وفي هذا المجمع تلقى المهودون ضربة مؤلمة، لهذا فقد راحوا يخططون ويتآمرون للانتقام عن طريق اللحاق بالمرسلين إلى كل مكان ومعارضة إنجيل الخلاص بالإيمان وحده. لهذا فقد جاء هؤلاء المهودون إلى الكنائس في جنوب غلاطية في آسيا الصغرى ونجحوا في اجتذاب الكثير من المؤمنين المسيحيين الجدد إلى تعاليمهم الناموسية، وهذا هو ما جعل الرسول بولس يكتب هذه الرسالة إلى أهل غلاطية في نحو سنة 50 ميلادية، وذلك لمواجهة التعليم الخاطئ والإنجيل الزائف الذي نادى به المهودون. وكرسول فقد تلقى بولس سلطانا من يسوع المسيح في أن يضم أناسا إلى ملكوت الله أو أن يقصيهم عنه، كما أنه نال سلطانا من الله في أن يبارك المؤمنين أو أن يلعن أولئك الذين يعارضون يسوع المسيح. وفي هذه الرسالة يطلق بولس لعنة على أولئك المهودين وعلى جميع المعلمين الكذب الآخرين، فيقول في الآية 9 من الأصحاح الأول: إن كان أحد يبشركم بغير ما قبلتم فليكن أناثيما، أي ملعونا. ويقول بولس إن الإنجيل الوحيد الصحيح هو الإنجيل الذي سبق وأن تلقاه بإعلان من يسوع المسيح، وهو نفس الإنجيل الذي كان الرسل الآخرون ينادون به، وهو أيضا نفس الإنجيل الذي كرز به هو شخصيا إلى أهل غلاطية وفي كل مكان، وهو الإنجيل الذي قبله الغلاطيون بإيمان. وذلك الإنجيل ينادي بالخلاص أو التبرير بالإيمان دون أعمال الشريعة، فالمؤمنون المسيحيون ليسوا مطالبين بممارسة أي من الشرائع التقصية التي جاء بها العهد القديم، فهم ليسوا مطالبين بأن يختتنوا لأنهم ختنوا روحيا بالروح القدس، وهم ليسوا مطالبين بحفظ السبت لأن يسوع قام من الموت في اليوم الأول من الأسبوع، أي في يوم الأحد، وهم ليسوا مطالبين بمراعاة شرائع الطعام الواردة في العهد القديم لأن يسوع قال إن جميع الأطعمة طاهرة. والآن نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح 2 من الرسالة إلى أهل غلاطية. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح 2:4-5 عن أهمية مقاومة الأنبياء والمعلمين الكذبة، ف فقد كتب الرسول بولس هنا أن أشخاصاً دجالين اندسوا بين المؤمنين ودعوا أنفسهم رسلاً لكي يضلوهم. وقد كان هؤلاء المعلمون الدجالون يبحثون عن المؤمنين الذين اختبروا الحرية في المسيح يسوع لكي يستعبدوهم ثانية. فقبل الإيمان بيسوع المسيح كان هؤلاء المؤمنون الجدد في كنائس أنطاكية وغلاطية عبيداً للآلهة الزائفة وللخطية بجميع أشكالها وصورها، لكنهم آمنوا بالإنجيل الصحيح ونالوا الخلاص بالإيمان، لهذا فقد أصبحوا أحراراً روحياً لكي يحيوا بنعمة الله، كما أنهم أصبحوا أحراراً أخلاقياً لكي يعيشوا حياة مقدسة. وقد أعلن الله برهم لأنهم آمنوا بموت يسوع المسيح عن خطاياهم. في الوقت نفسه فقد حررهم الله من الشعور بالذنب والعار وأعتقهم من سلطان الخطية، وهذا هو ما جعلهم راغبين في إلحاق الهزيمة بسلطان الخطية، وقد تمكنوا من القيام بذلك من خلال قوة الروح القدس الساكن فيهم. ثم جاء أولئك المعلمون الكذبة إلى تلك الكنائس وادعوا أنهم رسل المسيح، لكنهم في الحقيقة كانوا أنبياء كذبة ومعلمين دجالين، فقد نادوا بإنجيل زائف يقول بأنه ينبغي على جميع الناس أن يطيعوا شريعة العهد القديم لكي يخلصوا، وبهذا فقد أرادوا أن يستعبدوا المؤمنين المسيحيين بعد أن حررهم المسيح. لكن بولس وبرنابا لم يسكتا عنهم، بل دافعا عن الإنجيل الصحيح وعملا على ترسيخه في أذهان وقلوب المؤمنين في غلاطية. وهذا يشجعنا على مقاومة المعلمين الكذبة والتعاليم الخاطئة التي ينادون بها. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثاني والآية 11 وحتى الآية 21 عن أهمية مقاومة الرياء في الكنيسة. فقد التقى بولس بالرسل الآخرين في أورشليم، ولا سيما بالرسول بطرس والرسول يوحنا والرسول يعقوب، وكانوا جميعا مقتنعين تماما بأنهم ينادون بنفس الإنجيل. وقد رأى الرسل أن يسوع قد أوكل إلى بولس مهمة توصيل الإنجيل إلى غير اليهود على وجه الخصوص، وأنه أوكل إلى بطرس مهمة توصيل الإنجيل إلى اليهود على وجه الخصوص. وفي وقت لاحق جاء بطرس من أورشليم لزيارة أنطاكيا، لكنه عزل نفسه عن غير اليهود خوفا من المهودين الذين كانوا في أنطاكيا، وقد جاراه في ذلك برنابا وبعض المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي. وقد وصف الرسول بولس هذا التصرف بأنه رياء. عندما رأى بولس أن المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي لا يتصرفون وفقا للإنجيل الصحيح، قام بتوبيخ الرسول بطرس أمام الجميع قائلا له: إن كنت وأنت يهودي تعيش أمميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ فبعد أن صار بطرس مسيحيا ينبغي أن لا يعيش كاليهود الذين كانوا يحتقرون جميع الأمم الأخرى ويعزلون أنفسهم عنهم. وقد تابع بولس حديثه قائلا: إن اليهود الذين آمنوا بالمسيح يعرفون أن الله لا يبرر أي إنسان عن طريق مراعاة شريعة موسى، بل عن طريق إيمانه بيسوع المسيح. وقد أقر جميع اليهود الذين آمنوا بالمسيح بأنهم خطاه ويحتاجون للتبرير بالإيمان من خلال عمل الخلاص الكامل الذي قام به يسوع المسيح. ويقول بولس هنا إنه مات عن الشريعة لكي يحيا لله، وهو يقصد بذلك أن المؤمنين المسيحيين من أصل يهودي لم يعودوا يتكلون على شريعة موسى كوسيلة للخلاص أو التبرير، فالمؤمنون المسيحيون يتكلون في خلاصهم أو تبريرهم على يسوع المسيح. ويحذر الرسول بولس كل إنسان يحاول أن يتبرر عن طريق مراعاة الشريعة بأن هذه الشريعة لم ولن تخلص أحدا، لأنه ما من أحد سوى يسوع المسيح استطاع أن يتقيد بها بالكامل. لهذا فإن الإنسان يتبرر عن طريق إيمانه بأن يسوع المسيح مات عن جميع خطاياه. ويوضح الرسول بولس أنه لو كان البر بالشريعة لكان موت المسيح عملا لا داعي له. أخيرا نستمع إلى مشاركتين من الأصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل غلاطية. المشاركة الأولى: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث من الآية 16 حتى 14 عن بركة إبراهيم ولعنة الناموس. أولا، بركة إبراهيم. يعلم العهد الجديد بوضوح تام أن العهد القديم يحمل نفس رسالة الخلاص، أي أن الناس يخلصون أو يبررون بالإيمان وليس بحفظ الناموس. فأسفار العهد القديم تنبأت بأن الله سيبرر الناس بالإيمان عندما أعلن الله الإنجيل الحقيقي مسبقا في سفر التكوين الأصحاح 12 والآية 3، وأيضا في سفر التكوين الأصحاح 22 والآية 18 حين وعد الله إبراهيم قائلا: ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض. ونقرأ في تكوين الأصحاح 15 والآية 6، يقول: فآمن أي إبراهيم بالرب فحسبه له برا. وقد وعد الله بأن نسل إبراهيم أي يسوع المسيح سيبارك جميع الأمم، وقد آمن إبراهيم بأن المسيح سيأتي ويبارك جميع الأمم، وقد برر الله إبراهيم بناء على إيمانه. لهذا فإن الإنجيل الوحيد الصحيح في العهد القديم هو التبرير بالإيمان بوعد الله بمجيء المسيح، وكل من يؤمن بيسوع المسيح يصبح ابنا حقيقيا لإبراهيم وابنا حقيقيا لله. وبهذا فإن بركة إبراهيم هي أن الناس من جميع الأمم ينالون التبرير بالإيمان بيسوع المسيح. ثانيا، لعنة الناموس. فمنذ السبي البابلي علم القادة والمعلمون الدينيون اليهود أن اليهود يبررون بمراعاة الشريعة الأخلاقية والشريعة الطقسية والشريعة المدنية، وقد آمن هؤلاء بأنه باستطاعتهم أن يتقيدوا بالشريعة وأن الله سيبررهم. لكن اليهود كانوا مخطئين في ذلك، لأنهم لم يصغوا إلى رسالة الله في العهد القديم، فقد أعلن العهد القديم بوضوح أنه ما من شخص واحد يمكن أن ينال البر عن طريق تطبيق الناموس. فالمزمور 14 والآيات من الأولى وحتى الثالثة تقول: قال الجاهل في قلبه ليس إله، فسد ورجس بأفعالهم، ليس من يعمل صلاحا. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله؟ الكل قد زاغوا معا فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. كما أن العهد الجديد يعلم بوضوح أنه لن يخلص أي شخص بواسطة الشريعة، بل إنه يعلم أن جميع من يتكل على الشريعة هو تحت لعنة. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 27 والآية 26، وأيضا في رسالة غلاطية الأصحاح 3 والآية 10، يقول: ملعون كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس ليعمل به. لكن لأنه لا يوجد شخص واحد في تاريخ البشرية سوى يسوع المسيح استطاع أن يعمل بكل ما جاء في كتاب الناموس، فإن جميع الناس باستثناء يسوع المسيح هم تحت لعنة الله. ونقرأ في رسالة يعقوب الأصحاح 2 والآية 10 أن من حفظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. فلأن الله كامل فهو لا يرضى بما هو أقل من الكمال، ولأن الناس جميعا ليسوا كاملين فإنهم جميعا تحت لعنة الله. ثالثا، يسوع صار لعنة لأجل كل شخص يؤمن به. فنحن نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 21 والآية 23 أن كل من علق على خشبة يصبح ملعونا. وقد رفض يسوع وأدين من القادة الدينيين اليهود ومن السلطات المدنية الرومانية، ثم علق على الصليب. وبهذا صار يسوع لعنة بدلا من كل من يؤمن به. فيسوع مات على الصليب ودفع أجرة خطايا جميع الذين يؤمنون به، كما أنه قام من الأموات ليبرر كل من آمنوا به. رابعا، يسوع يعطي بركة إبراهيم لكل من يؤمن به، فيسوع المسيح هو نسل إبراهيم الموعود، فهو الذي ستتبارك به جميع الأمم، ومن خلال يسوع المسيح أصبحت بركة إبراهيم تحل على جميع المؤمنين من كل أمم العالم، وهذه البركة تشمل الروح القدس الذي يعطيه يسوع المسيح لكل من يؤمن به، كما أن هذه البركة تشمل التبرير التام، لأن الروح القدس يسكن في قلوب وحياة جميع من يؤمنون بيسوع المسيح. وعن طريق عمل التقديس الذي يقوم به الروح القدس، فإن المؤمنين يولدون ثانية ويصبحون أبرارا في نظر الله. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من الرسالة إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والآيات من 15 وحتى 29 عن الغاية من العهد والغاية من الناموس. الغاية من العهد: لقد قطع الله أول وعد للناس عندما وعد آدم وحواء بأنه سيولد شخص في المستقبل يسحق رأس الشيطان، وقد أقام الله عهده مع إبراهيم قائلا له إنه سيكون له إلها، وأن إبراهيم ونسله الروحية سيكونون له شعبا، وسوف يبارك الله جميع قبائل الأمم على الأرض من خلال هذا الشخص الذي سيولد من نسل إبراهيم. وقد آمن إبراهيم بوعد الله أو عهده، ثم قال الله لإبراهيم إنه بسبب إيمانه بوعده أو عهده فإن إيمانه سيبرره بالكامل. وهكذا فقد كانت الغاية من العهد هي تأسيس علاقة دائمة وشخصية بين الله وشعبه بواسطة الإيمان. الغاية من الناموس: بعد إبراهيم 430 سنة أضاف الله الشريعة إلى العهد، ولم تكن الغاية من الشريعة هي استبدال العهد، بمعنى آخر لم تكن الغاية من الشريعة هي استبدال التبرير بالإيمان بالتبرير بإطاعة الشريعة، فشعب الله لا ولن ينال البر إلا بالإيمان، لكن الشريعة كانت ترمي إلى مساعدة شعب الله على العيش بقداسة في هذا العالم الفاسد، كما أنها كانت تبين للناس فظاعة الخطية التي يعيشون بها لكي يتوقوا إلى الحصول على الخلاص من الله. وكانت الشريعة أيضا تدين كل إنسان على الأرض كشخص مذنب أمام الله لكي تقتاده إلى شخص المخلص يسوع المسيح. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من الأصحاح الرابع وحتى السادس من الرسالة إلى أهل غلاطية. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما.
قدوس قدوس يسوع قدوس، يسوع قدوس 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 يسوع قدوس. ها صوت الملائكة يعلو في محضرك، يهتفون كلهم قدوس، ساجدين أمامك رافعين السبح لك، معلنين أنك قدوس. ونخلع تجاهنا. يسوع قدوس، يسوع قدوس. سيدي أعبدك من كل قلبي، أحبك وأحيا لمجدك قدوس. أنت من أحييتني بالروح وطهرتني، قدستني لشخصك قدوس. أنا لم أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، خذني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لم أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان، أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، خذني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا يسوع قدوس، يسوع قدوس.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997836310، 00357997836310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.